الحمد لله الذي فاضل بين عباده في الأرزاق، ووفق من شاء منهم إلى الآداب الحسنة ومكارم الأخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الخلاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وكل من سار على نهجه إلى يوم التلاق. يسر إخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم شرح الآداب الشرعية لابن مفلح، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، سائلين
اترك
الله
الكذب
سبحانه
وان
وتعالى
تلجا
أن
كما
ينفعنا
خرجه
بما
الامام
نسمع وأن
احمد
يجزي
رحمه الله
المؤلف
من
والشارح
حديث
خيرا
ابي
على
هريره
ما
رضي الله
قدم،
عنه.
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وذلك لانه وان كذب مازحا لكن بعد ذلك لا يقبل منه ولا يوثق به ولا يصدق. ولو لم يكن في الكذب خلة في ذنب إلا أنه لو صدق الكذاب ما صدق لكفى بذلك عيبا ولكفى بذلك عقوبة. لو لم يكن في الكذب خلة سيئة إلا أنه لو صدق الكذاب لم يصدق لكفى بذلك عيبا وعقوبة. ما تصدقني؟ لا ما نصدقك، انت كذاب، كيف نصدقك ولو كان صادق هذه المره. ولو لم يكن في الصدق خله تهمه الا انه لو كذب الصادق لقبل منه لوجب ذلك، اوجب ذلك على الناس ان يتحروا الصدق. لو كذب الصادق مشى عند الناس. لما؟ لانهم لم يجربوا عليه كذبا. فلو لم يكن في الكذب بالصدق إلا هذه الخصلة لكفى بذلك منقبة للصدق توجب لزومه. ولو لم يكن في الكذب خصلة سيئة إلا أنه لو صدق الكاذب لم يصدق لكفى بذلك عقوبة، ولا أوجب هذا على الناس أن يتجنبوا الكذب. فكيف وفي الكذب من المحاذير الشرعية وفيه من الأدلة الواردة في النهي عنه ما لا يعد ولا يحصى؟ إن هذا يوجب على العبد أن يحاسب نفسه في هذا الباب. والكذب تساهل فيه كثير من المسلمين اليوم، نسأل الله العافية والسلامة. لهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ما أحل الله الكذب في حلال في جد ولا هزل. والذي نفسي بيده ما أحل الله الكذب في جد ولا هزل. واقرأوا إن شئتم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيقول: والذي نفسي بيده ما أحل الله الكذب في جد ولا هزل. تبغون الدليل؟ تريدون الدليل؟ اقرأوا إن شئتم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي رواية زاد رضي الله عنه قال: فهل ترون من رخصة في الكذب؟ يعني في هذه الآية هل تجدون فيها رخصة؟ وهذا الحديث روي عن عبد الله بن مسعود مرفوعا وموقوفا، والموقوف فيه نظر، المرفوع فيه نظر، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كما قال ذلك جمع من حفاظ الحديث، وقرره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إقامة الدليل على بطلان التحليل. إقامة الدليل على بطلان التحليل، لأن الحاكم صححه مرفوعا موقوفا، وقال إن صح مرفوعا فهو على شرطهما، ووافقه الذهبي. والصحيح أنه لا يصح مرفوعا، وإنما هو صحيح موقوف على عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فالكذب حرام وإن كان على سبيل المزاح. والدليل على ذلك قول الله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا كان على سبيل المزاح حرام، فكيف إذا كان جدا؟ ماذا عسى أن يقال؟ لا شك إنه يكون أشد، لأن العبد إذا لم يقصد قد يتساهل معه ويقال إنه ما قصد، والله جل وعلا ما يؤاخذ على الهزل وإنما يأخذ بالجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرى وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. فإذا كان هذا الكذب في المزاح فكيف به في الجد؟ وحقيقة لا يكذب معشر الإخوان، لا يكذب إلا من هانت عليه نفسه، ومن هانت عليه نفسه لا يطالب الناس بإقامة وزنها لأنها هانت عليه. ومن أكثر من الكذب لم يترك لنفسه شيئا يصدق به: كذاب 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 كذاب، هذا كيف تثق به؟ ما يمكن أن تثق به. لهذا يقول السلف: من أكثر من الكذب لم يترك لنفسه شيئا تصدق به. والكذب كله محرم إلا ما سيأتي معنا استثناؤه وذكره إن شاء الله بالأدلة الشرعية، حتى كما قلنا لو كان على سبيل المزاح، وحتى لو كان للأطفال الصغار. ما يجوز لك أن تكذب على ابنك أو بنتك فتقول لهما سأفعل لكم كذا وكذا ولا تفعل. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن ربيعة العدوي رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علينا البيت في بيتي وأنا صبي، فرحت أخرج لألعاب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. قالت: تمرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبا، كتبت عليك كذبا. خرجه الإمام أحمد رحمه الله وغيره وسنده حسن. لو لم تعطي ابنك تقول له: تعال بعطيك ريال لا تروح الشارع، ثم يأتيك تقول له بعدين، هذا كذب، كذب، ويكتب عليك كذبا. ولهذا يقول مجاهد ابن جبر رحمه الله: إن الرجل ليسكت صبيته فيقول: اسكتي حتى اشتري لك كذا وكذا فتكتب عليه كذيبة. من اين نزع هذا الكلام؟ نزعه من هذا الحديث: ان الرجل ليسكت صبيته صغيرة تبكي تقول لها: اسكتي حتى اشتري لك كذا، اشتري لك اسكريم، وما تعطيه اسكريم، كذاب، كتبت عليك كذبة. يا ولدي اسكت الان، روح أبا أخذت للسيس في البحر ونشتري لك إن شاء الله بالون، ولا نشتري لك شراع طيارة نفيخة ونحو ذلك، ما تشتري لك، كتبت عليك كذبة. إن الرجل ليسكت صبيته فيقول لها: اسكتي حتى أشتري لك كذا وكذا، فتسكت ويسكت الطفل فلا تفي له، فأنت كذاب. نزعه من هذا الحديث، انتزع هذا العلم من هذا الحديث. ولذلك جاء ايضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في الاثر السابق في بعض طرقه قال: ولا ان يعد الرجل صبيه ثم يخلفه. والذي نفسي بيده، ما أحل الله الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد الرجل صبيه فيخلفه، ولو كان ابنك سكته الصغير تعيده ولا تعطيه فهو كذب. فيا معشر الإخوان، هذا الدين كامل وشامل، ولكن يحتاج منا إلى ما؟ يحتاج منا إلى النظر فيه، فالعودة إلى كتب العلم، كتب الآداب، كتب السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها ما تركت شيئا في هذا الجانب إلا ونقلته. وقد تعب في ذلك أئمة الإسلام وجهدوا رحمهم الله تعالى غاية الجهد حتى أوصلوا إلينا هذا العلم نقيا صافيا. فإذا كان الصبي يسكت بالكذب يكتب عليه، تدري لماذا؟ أولا لأنه مخالفة لأمر الله جل وعلا، ثانيا لأنك تدعو بفعلك وقولك هذا إلى المحرم، والطفل ينشأ على ما نشأه والداه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا لقي الأب كذاب ولقي الأم ريح في الكذب هوى، فما عسى أن يطلع الابن الغالب يطلع كذاب. ومن هذا القبيل يدق الجرس يرد الابن يقول له ما هو فيه، أنت تقول له قل له ما هو فيه، هذا حرام ما يجوز، لا فيه وأنا مشغول. ما يخاف، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، بعدين يكتشفون وسيسخطون، يرضون الآن لكن غدا سيسخطون. ومن أرضى الناس بسخط الله، من أرضى الناس، من أسخط الناس، أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الآن أنا آتي إلى بيته ويقول أنا مشغول، نعم أنا مشغول، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أنا ما قلت لك ارجع، اعتذرت منك، أنا مشغول. فإذا كنت مشغول خلص اقبل مني عذري في وقت آخر، تريدني أكذب؟ هذا لا يجوز. فلا يعوض الصغار يدق الجرس فيقول قل له مشغول، قل له نايم، نايم وانت تكلمه قل له ما هو موجود، وانت في وسط البيت لا، قل له الوالد مشغول. فيتعود الابن على الصدق ويرضى الله عنه، ثم يرضى الناس وان غضبوا في وقت من الاوقات. فهذا هو الواجب، وهذا هو الذي ينبغي للمسلم، لأنه يراقب ربه ثم يراعي حال ابنه. إذا لم ينشئه على الصدق نشأ كذابا ويكون هو أول الضحايا. الأب المسكين هو أول الضحايا. كيف ذلك؟ ها يا ولدي فين رحت؟ الله يبغينا في المسجد، كذاب ما دخل باب المسجد. أوضح من هذا، تروح للمدرسة، اي والله اليوم الواجبات كثيرة، وكذاب ما دخل باب المدرسة، بعد اسبوعين ثلاثة اسابيع الا والخطابات جاية، نظرا لتخلف ابنكم ندعوكم الحضور لادارة المدرسة. من نشأ على الكذب؟ انت ايها الاب، وانت ايتها الام، فانت الذي غرست الشجرة والان تقطف الثمرة، بذرت وسقيت وتعهدت بالسوء، فأنت الآن تقطف الثمرة السيئة، لأن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فأنت أيها الأب من أوائل الضحايا، إن لم تكن أول الضحايا على الإطلاق من هذا الابن في الكذب الذي ربيته عليه. يعاشر السيئين، قال انا امشي مع فلان وفلان، وانت على وجهك حتى ما تعرف الا وهو في الاصلاحية مع اهل المخدرات او اهل الانحراف القلوقي، وكل ما جاء قال والله اليوم نحن مع فلان، وهو لا يرى فلان ولا فلان يراه، فلان من بيته الى المدرسة، من المدرسة الى بيته في حال مستقيم، وابنك مع الضائعين بسبب انه تعود على الكذب منك وتعلمه، فتخرج في مدرستك فهو الان يدرس المعلومات التي استفاد منها، فانت اول الضحايا. فاتق الله يا عبد الله، لان الكذب يهدي الى الفجور، اما الصدق فيهدي الى البر. والحديث الاول، اللفظ الاول عن مسعود قال ان الصدق اخبار، واما اللفظ الثاني فقال عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر. وهذه الزيادة مفيدة للامر بلزوم الصدق، عليكم بالصدق اي الزموا الصدق، فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة. الحديث لماذا؟ لان طريق الصادقين الصالحين هي طريق الاستقامة، اما طريق الكاذبين هي الفجور والعياذ بالله. وفرق بين طريق الاستقامة وبين طريق الفجور، فهذه تصب في الجنة وتلك تصب في النار. اضف الى ذلك انك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى كذاب. ولهذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ليس فيما دون الصدق من الحديث خير، ليس فيما دون الصدق من الحديث خير، من يكذب يفجر ومن يفجر يهلك. ليس فيما دون الصدق من الحديث خير، ما دونه الا الكذب وفي كل شر، اما الصدق ففيه كل خير. من يكذب يفجر ومن يفجر يهلك، لان الفجور يهدي الى النار والعياذ بالله في الاخر. وفي الدنيا تكون العقوبات المتتاليات عليها، ولو لم يكن منها كما قلنا لكم الا الذي ذكرنا لكفى به عقوبة، اضافة الى اهدار عدالة الكذاب. تذهب عدالته، لا تقبل روايته، لا تقبل شهادته، لا يقبل حديثه، لا يوثق بكل ما يقول، فهذا من العقوبات. وهذا من اعظم ابواب الهلاك في الدنيا، فضلا عن الهلاك في الاخرة، عافانا الله واياكم من ذلك. نعم. المصنف رحمه الله الباب في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، اذا كذب العبد تباعد الملك منه ميلا من نتن ما يخرج او من نتن ما يخرج من فيه. وهذا الحديث ضعيف جدا، وهذا من الامثلة في وجوب جرح الرواه معنا في الدرس نفسه، فان فيه عبد الرحيم ابن هارون، وهذا كلام اهل العلم فيه، فقال الترمذي تفرد به عبد الرحيم، يعني امره معروف عندهم. ثم نقل المصنف هنا تفسيرا لكلام الترمذي، عبد الرحيم هذا ما هو حاله؟ فقال قال فيه الدارقطني متروك، والمتروك هو المتهم عند علماء الحديث، المتروك هو المتهم بالكذب، لكن ما جاء شيء يقطع به عليه انه فيه كذاب، وانما التهم حوله، هذا يصير متروك، هذا يصبح متروك، اتهم بالكذب، ما ثبت عندنا انه يكذب يضع، فنقول وضاع كذاب دجال، فيقولون متروك. واما ابو حاتم فقال مجهول، وابن عدي يقول روى مناكير عن قوم ثقات، والذي يروي عن الثقات المناكير فالحق والحمل عليه لا على الثقات. فهذا مثال واضح لما تقدم معنا في اول كلامنا من وجوب الكلام في الرجل جرحا وتعديلا بسبب الجرح والتعديل، وبالقصد من هذا الكلام حماية السنة وتنقية السنة من مثل هؤلاء وأغلاقهم، ومن مثل الكذابين وأكاذيبهم. وبفضل الله بسبب هذا الأمر وصلت السنة واضحة صافية نقية سليمة مصفاة، قد بين فيها الأصيل من الدخيل، فعرفت الأحاديث الصحاح ولله الحمد والحسان لذاتها وغيرها، وألف في الواهيات والمنكرات، وألف في الموضوعات، وصنف أيضا في حملتها، فصنف في الثقات، وصنف في الكذابين الوضاعين، وصنف في عموم الرواة مع بيان كل واحد منهم بما يناسب حاله في الدواوين الجامعة. وما ذلك عن هؤلاء الأئمة إلا لقصد حماية هذه السنة، وهذا واجب. ولولا أن الله قد أقام هؤلاء كما قلنا لحصل ما حصل، فالحمد لله سبحانه وتعالى على فضله وإحسانه. وبهذا نكتفي وننظر فيما يتيسر لنا من الأسئلة. هذا السؤال الأول يسأل عن أفضل الطبعات لكتاب الآداب الشرعية. أنا حسب ما أعلم لهذا الكتاب ثلاث طبعات. الطبعة الأولى طبعة الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله، وهذه فيها نقص. والطبعة الثانية التي طبعت في مصر ونشرتها مؤسسة قرطبة، والطبعة الثالثة هي هذه التي الآن بين أيدينا، وهي التي الآن تقريبا في السوق مشتهرة بتعليق شعيب الأرناؤوط وعمر القيام ونشر مؤسسة الرسالة، وتقع في ثلاثة أجزاء. وذكروا أيضا شيئا من وصف النسخة السابقة، واعتمدوا على نسخة خطية، وهذا لعله يجعل النفس تطمئن إلى هذه النسخة، والله أعلم، يكون مكتوبا إن شاء الله. نعم. هنا يقول: إذا أخبرني إنسان بأمر مضر كالتخطيط لتفجير أو سرقة أو غير ذلك، وقال هذا سر لا تأخبر به أحدا، هل يجوز لي إفشاء سره والتبليغ عنه؟ نقول: لا، هذا لا يجوز لك كتمه، لأن في كتمه مفسدا. والله جل وعز يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذا من المنكر. فأول ما يجب عليك أنت أن تحجره عن هذا وتحجزه، وذلك بتخويفه بالله ووعظه وتذكيره وبيان أن هذا الأمر حرام. وإذا لم تستطع إقناعه أنت أخذته إلى أهل العلم وذكرتم وسألتم عن حكم هذا مكتوبا عن حكم هذا، فإذا لم ينتفع وجب عليك وجوبا عينيا متحتما أن تبلغ عنه. لماذا؟ لأن هذا فيه إفساد، والضرر يتعدى على عموم الناس، مسلمهم وكافرهم، فلا يجوز السكوت عن مثل هذا، وهذا من الأسرار التي يجب كشفها. يقول: هل هناك خلاف في لعن المعين؟ وما الموقف الصحيح عندما نسمع من يلعن مبتدعا؟ النص يدل عليه، لعن المعين لا يجوز، وإنما يقال لعن الله من فعل كذا ولعن الله من فعل كذا. النبي لعن في الربا كذا وكذا، ولعن في الخمر كذا وكذا، في الخمر 10، ولعن في الربا آكله موكله كاتبه شاهديه، الخمر عاصرها ومعتصرها بائعها ومشتريها وحاملها وحاملها والمحمولة إليه، وهكذا. لكن ما تأتي فتقول لعن الله فلان هذا ليه؟ لأنه يتعامل بالربا، ما يجوز. فرق بين لعن المعين وبين اللعن بالعموم. وهذا يقول: ذكرت أمس في الدرس أبياتا لأبي الفتح فأرجو لو تعيدها. نعم، هي قوله: يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسرانه؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. فالآن عندنا محلات لكمال الأجسام وما في محلات لكمال النفوس، عند كثير من الناس ما يهتمون بهذا، تربية كمال الأجسام، يتدرب ويتمرن حتى يصبح ما شاء الله لا قوة إلا بالله مثل العجل، ولكن نفسه دنيئة، بني النفس للأسف. تجد كذاب، ربما تجده فاسقا فاجرا، وتجده أيضا لا يصلي، فيعتني بهذا الجسم يسمنه للدود للتراب للقبر، لكن النفس التي يجب أن تهذب: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه قليل من يهتم بها إلا من وفق الله جل وعلا. فالواجب أن العبد يسعى لصلاح نفسه. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالله يخاطب الأنفس، هذه النفوس التي الأبدان إنما هي مراكب لها تعبر بها إلى الآخرة. هذه النفس الطيبة نفس من؟ روح من؟ فلان بن فلان، فيرحب بها ويستحيا باب السماء. النفس الخبيثة الروح الخبيثة فلان بن فلان، فتغلق دونها أبواب السماء نسأل الله العافية. فالاعتناء يكون بالنفس، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. الإنسانية هي بالنفس، وأما أن تسمي نفسك جسمك حتى تصير مثل البغل وأن تتارك النفس، لا تقبل على تعليمها الفضائل وإقبال أطرها على طاعة الله جل وعز والبعد بها عن محارم الله جل وعلا، تتغشى المحرمات بهذا البدن ولا تحسن إلى هذه النفس، فهذه مصيبة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا قائل يقول: هناك كثير من الناس رجالا ونساء يكذبون ليضحكوا الناس، ويكذبون في أمور كثيرة ويرون ذلك ذكاء منهم، فهل من كلمة لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يكذب الكذبة ليضحك الناس، ويل له ويل له. فتكرير التهديد دلالة على قبح الفعل وشناعته وعظيم جرمه وسوء عاقبته، وذلك لأن من كان في هذه الصورة يسمى من المجان، من المجان الذين لا هم لهم إلا إضحاك الناس وإن أغضب الرحمن. نسأل الله العافية والسلامة. وأما الذين يكذبون ويظنون ذلك ذكاء، فهؤلاء نقول لهم، يقول غزا وسلم ثم غزا وسلم ثم غزا ومسير أسير. فالمرة الأولى ذكي سلم، والثانية كذلك، والثالثة يمسك. إلى متى؟ لأن مثل هذا إنما هو في الحقيقة يخادع الله جل وعلا. الناس لا يعلمون ما في قلبه، والله يحول بين المرء وقلبه، وإليه ستحشر فاتقه سبحانه وتعالى. فنقول لهؤلاء الإخوة اللي يتصفون بمثل هذا القول أو بمثل هذا العمل، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا ويراقبوه، فهو المطلع على ما في سرائرهم سبحانه، لا تخفى عليه خافية. يقول هنا: أيهما أعلى، الصبر على السراء والصبر على الضراء؟ بينا بالأمس أن الصبر على السراء أعظم، وهو القيام بأوامر الله وتقييد هذه النعم في مراضي الله جل وعلا، هذا أعظم. ولذلك يقول ابن عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضر فصبرنا، وابتلينا بالسر فلم نصبر. الذي هو فقير في نفسه من حيث الدنيا، فقير من حيث المال ما عنده، هذا يصبر. ومثلنا أمس له بالجائع، هذا يصبر لأنه ما بيده شيء. أما الآخر فعنده من الدنيا ما لا يعد ولا يحصى، فهذا ما شاءه عمله من أمور لا تعد ولا تحصى. فإذا لم يراقب الله جل وعلا هلك، إذا لم يوزع فيشكر هذه النعمة يهلك. وصرف هذه النعمة فيما أمر الله به وفي مراضيه سبحانه وتعالى عموما أمر صعب، ليس بالأمر الهين. لهذا جاء في الحديث الصحيح: إنما الدنيا لأربعة، رجل آتاه الله مالا فهو لا يعرف حق الله فيه، ولا يصل ذي رحم ويخبط فيه، فهذا نسأل الله العافية بالنار، يحاسب على هذا مال فيوقف، لأن الفقراء يوم القيامة يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم. الثاني قال: يا ليت لي مال فأصنع فيه مثل فلان، ما عنده مال، لكن لو جاءه مال يخبط فيه خبط عشوى، لا يعرف حق الله فيه، ولا يصل فيه قرابة، ولا يعرف لجراح من فيه حقه. قال: فهما في الإثم سواء. الثاني ما عمل لكن تمنى، والذي أقعده عن التنفيذ ما هو؟ العجز. ومن هنا نقول إن الذي يهم بالمعصية ولا يمنعه عنها الخوف من الله، وإنما يمنعه عنها عدم الوصول إليها، عدم السبيل، هذا كمن عمل، فهما في الإثم سواء. وآخر آتاه الله مالا فهو يعرف حق الله فيه ويصل فيه رحمه. والرابع قال: لو أن لي فلان لفعلت فيه، لو أن لي مال لفعلت فيه مثل ما فعل فلان، يعني يتصدق ويصل قرابته وذي رحمه ويشكر الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. فهذا ألحقته نيته الصالحة بهذا، وهذا ألحقته نيته الفاسدة بالأول. فالمال فتنة، فالسر الصبر فيها صعب، أما الضر فالمرء يتصبر قدر الإمكان، لأنه قد وقع الأمر ولا سبيل له إلى خلافه، فيصبر ويحتسب. وذكرنا بالأمس أن الذي يصبر على الجوع وهو ما عنده طعام هذا ما له إلا الصبر. لكن الذي يصبر عن الجوع وأمامه الطعام اللذيذ الشيء بشتى الأصناف والأنواع، أيهما أشد صبرا وأكثر حزما؟ الثاني. ولهذا أهل الإسلام أشد صبرا من غيره، لأنهم تعودوا على هذا الجانب في صيام رمضان، فهو شهر الصبر، الصبر عن كثير من المباحات واللذائذ. لو يصب له أسهل مأكولات أمامه في رمضان وتقطعه تقطيعا ما أكل. لما؟ لأنه يعلم أن الله يراقبه ويراه. وهذا قال فيه الله جل وعز في الحديث القدسي: يدع شهوته وطعامه من أجلي. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزيبه. لما؟ لأنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهؤلاء أهل الصبر حقا. وهنا يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لو مزجت بماء البحر؟ يعني لو خلطت بماء البحر، هذه الكلمة لو خلطت بماء البحر لخالطته، لو كان لها مذاق، لو أن لها طعم، ومزجت بهذا الماء العظيم وهو ماء البحر لطلع طعمها. يعني أنت تعلم أن النقطة اليسيرة في الماء الكثير لا أثر لها، صح ولا لا؟ ولهذا قالوا: النجاسة اليسيرة في الماء المتبحر الكثير لا أثر لها، لأنها لا تغير طعمه. وإن نجاسة عليه قطرت لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير. فإذا أخرجت الطعم خرج عن الحكم، عن حكمه الأصلي وهو الطهارة، إلى النجاسة. فهذه الممازجة يحصل منها مذاق. نعم، كما قال الله جل وعلا: إن الأبرار يشربون من كأس، ها كان، نعم، الكافور، هذا هو الذي تمزج به، تخلط فيطلع طعمه. فهذه الكلمة يسيرة قصيرة، قالت هي قصيرة، إنها قصيرة. هذه الكلمة لو كانت من المطعومات وأرميت في البحر لمزجت ماء البحر، يعني طلع فيها الطعم. فمثل هذا يقال فيه بهذا القول الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا سائل يقول: إذا قال الرجل لولده سأعطيك كذا وكذا إن شاء الله وهو لا يريد أن يعطيه، فهل هذا كذب؟ أقول: التعليق بالمشيئة على بابين. الباب الأول إن شاء الله، وهو من نيته أن يعطي، فيأتي بإن شاء الله استثناء حتى لا يقع في الكذب. وأما التعليق به على هذه الصورة وهو لا يريد أن يعطيه فهو كذب. حينما نقول إن شاء الله يريد بها العبد أن يعلق الأمر أنه ما يمنعني عنه إلا ما يقدره الله جل وعلا علي، أنا وافي. فإن شاء الله جاءت هنا للاستثناء، فالمراد بها هذا. أما أن يقول إن شاء الله وهو لا يريد أن يعطيه فهذا كذب ولا تنفعه. قال: هل ذكر المسلم بالخير في غيبته وهو يكره ذلك هل يعد ذلك غيبة؟ لا، لأن الغيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. والعبد إنما يكره الذي يشان به، وأما الذي يحبه فلا يكرهه، وإنما يكرهه بحضرته، لأنه إذا كان بحضرته كان المدح المذموم الذي يخشى على صاحبه الهلاك. وهنا سؤال يقول: إذا تكلم الرجل أمام شخص بالسرور والفرح ولكن يبغض في قلبه له الكره، فهل فعل ولكن فعل ذلك ليتقي شره، فهل هذا نفاق؟ لا، إذا كان كما ذكر في السؤال إنما ليتقي شره إذا كان صاحب شر فهذا من المداراة وهي جائزة وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا الكلام عليها ولعلنا نكتفي بهذا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم